السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء في رحمة الصبيان. رحمة الصبيان إضافة المفعول إلى المصدر. رحمة الصبيان أي أن يرحم الصبيان أو يرحم الناس الصبيان. قال: حدثنا محمد بن مرزوق البصري أنه قال: حدثنا عبيد بن واقد، هذا ضعيف، أنزربي وهو زربي بن عبد الله الأزدي ضعيف من حيث الحفظ. قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبطأ القوم أن يوسعوا له حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. هذا الحديث بهذا الإسناد بالذات. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وابن عباس وأبي أمامة بهذا الإسناد ضعيف، لكن الطرق الأخرى لهذا الحديث يصححه أو يحسنه، فالحديث حسن لغيره من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وابن عباس وأبي أمامة كما هو وارد في الأحاديث في باب رحمة الولد عند الآخرين أيضا. فلذلك لا نقول ليس ضعيفا مطلقا، إنما هو حسن لغيره أو صحيح قد صححه بعض العلماء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وزربي له أحاديث مناكير عن أنس بن مالك وغيره، لكن إذا كان الراوي ضبطت عليه أحاديث مناكير انفرد بها، فليس كل أحاديثه تكون ضعيفة، يكون في معرض المتابعة الشواهد، إلا إذا كان ضعيفا جدا فاحش الخطأ، أكثر أحاديثه خطأ. فهنا والله أعلم قوى حديثه العلماء بأحاديث الآخرين فصححوه وهو صحيح. ليس منا من لم يرحم صغيرنا وليس منا، إنما براءة النبي صلى الله عليه وسلم من فعله من هذا الفعل، وله نظائر كثيرة. ليس منا من حلق وصلق إلى آخره، معناه ليس على طريقتنا وليس على أسوتنا وليس على الدين الكامل، لأن الإيمان والإسلام الكامل أن يكون يدخل في السلم كافة. ثم قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان. أبو بكر محمد بن أبان هو ابن وزير البلخي، قد مضى بنا كثير، وكان مستملي وكيع، كان مستملي وكيع بن الجراح ثقة. قال: حدثنا محمد بن فضيل، وهو ثقة إلا أنه كان يرمى ببعض التشيع، عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة، أنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. هذا الحديث ليس فيه إلا تدليس ابن إسحاق، إلا أنه يتقوى بما سبق، فيكون أيضا الحديثان حسنا لغيره. جاء من طريق آخر أيضا بلفظ: قال حدثنا هناد، قال حدثنا عبده الكلابي عن محمد بن إسحاق نحوه، إلا أنه قال: ويعرف حق كبيرنا شرف كبيرنا. تعرفون أن الرواية بالمعنى كانوا يستجيزونها، فكأنه فسر ابن إسحاق أو فهم ابن إسحاق بمعنى شرف أنه هو الحق، لأن في الأول عن محمد بن إسحاق محمد بن فضيل يروي عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. ثم جاء عبده غير محمد بن فضيل يعني زميل محمد بن فضيل يروي عن محمد بن إسحاق نحوه إلا أنه قال ويعرف حق كبيرنا بدل شرف كبيرنا، كلاهما معنى قريب إن شاء الله. فالحديث فيه تأكيد برحمة الصغير بالرحمة على الصغير كذلك بتوقير الكبير. ثم قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبان هو الذي مضى بنا أنه قال حدثنا يزيد بن هارون الثقة الإمام عن شريك وهو شريك بن عبد الله النخعي فيه ضعف عن ليث وهو ليث بن أبي سليم عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا الحديث في إسناده شريك وليس، إلا أنه كل هذه الأحاديث تجتمع أن الضعيف قلنا دائما ليس كل حديثه ضعيف، إذا اجتمع عدة أشخاص من هذا النوع فبعض الأحيان الأئمة يقولون حتى في أحاديث التي ليس لها قوة كبيرة أن للحديث أصلا، لكن هنا في مثل هذا يقال أن الحديث تحسن وصار حسنا لغيره قرينا للصحيح في العمل. نعم. فشريك وليث ابن أبي سليم ليث ابن سليم ابن زنيم ضعيفان إلا أنه يتقوى بغيرهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وحديث محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب حديث حسن صحيح وقد روي عن عبد الله بن عمرو من غير هذا الوجه أيضا. قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا يقول ليس من سنتنا، الترمذي رحمه الله يفسر لنا معنى ليس منا لا يظن أنه خرج من الإسلام وصار مستحقا للقتل وغيره مرتدا، ليس منا يقول ليس من سنتنا ليس من أدبنا. وقال علي بن المديني قال يحيى بن السعيد كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسير ليس منا يقول ليس من ملتنا. هو لا نظن أن الثوري رحمه الله يخرج أحدا بعدم توقير الكبير وبعدم رحمة الصغير من الملة، لكنه كما جاء في قول الآخرين أيضا قالوا لا نفسر هذا ليس منا ليس من ملتنا حتى إذا سمع الإنسان فيتهيب ويترهب ويخاف، أما إذا فسرت ليس من أدبنا فكأنه يستسهل ويستحقر هذا الأمر، وبذلك لا يفسر. هذا معناه. وإلا في الحقيقة الثوري وغيرهم كلهم لا يقولون بارتكاب الكبيرة يسجد خارجا من ملة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف من عقيدتهم الواضحة. نعم. الذي يظهر أن هذا كبير المسلمين وصغير المسلمين الصغار المسلمين وكبار المسلمين، لكن قد تكون هناك أيضا أبواب أخرى من الرحمة في الإسلام يوجب عليهم أن ترحم الطفل الصغير من الكافر، وحتى الكافر ترحم عليه أيضا ما دام لا يقاتلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، كذلك حتى الدواب ما هو كذا. فأدلة أخرى تأمر بأن الإنسان ينبغي أن يرحم كل ذي كبد رتبة. نعم. باب ما جاء في رحمة الناس. قال حدثنا محمد بن بشار هو بندار قال أنه قال حدثنا يحيى بن السعيد هو القطان أنا إسماعيل هو يعني إسماعيل عندكم خطأ أنا إسماعيل أن أبي خالد ما هو كذا، وهذا خطأ أصلا، هو إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي الثقة أنه قال حدثنا قيس بن أبي حازم وهو من التابعين الكبار مخضرم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا لكن ساء حظه فلم يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حدثنا جرير بن عبد الله وهو البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الناس لا من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. نعم الجزاء من جنس العمل وهو الذي جاء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، وهذا معنى كبير جدا مما هو يجب أن يكون بين المسلمين، هذا التراحم وهذا التوادد في الحقيقة. وقد يكون هذا مفقودا في مواضع كثيرة في بلاد الإسلام والمسلمين في الحقيقة لا شك فيه. ولذلك المسلمون الآن في ذل وهوان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وابن العاص. نعم قال هذا حديث حسن صحيح رواة كلهم ثقات معروفون. نعم ثم قال حدثنا محمود بن غيلان من الثقات المعروفين أنه قال حدثنا أبو داود وهو طيالسي سايو المسند أنه قال أخبرنا شعبة وهو ابن الحجاج قال كتب به إلي منصور وهو ابن المعتمر كتب به إلي وقرأته عليه، يعني كأنه سار مر عليه مرتين، كتب به إليه ثم لما لقيه قرأه عليه. وهكذا كان طريقة الجمع الأحاديث أو نسخ الكتب، كانوا ينسخون الكتب قبل أن يصلوا إلى الشيخ سبحان الله. قد يرسل الشيخ الكتاب وهذا معروف أن ينسخوا عنه ثم يأتون فيقرأ الشيخ وهم يصححون أو يقرؤون على الشيخ وهم يصححون، فكتب به إليه. وهذا من أدوات التحمل، حتى لو لم يحضر وقرأ عليه جاز له أن يروي مكاتبة، لأن المكاتبة مثل السماء ومثل الأخبار نوع من أنواع التحمل. بل قد تكون المكاتبة الكتاب من الشيخ، بعض العلماء قالوا إذا كان الشيخ خطه واضح جدا قد يكون أقوى من السماء، فإن السماء قد يخونه وغفل عنه، لكن الكتاب إذا كتب الشيخ وآتاه قد يكون أقوى. هذا قول بعض العلماء. نعم لكن الأكثرين قالوا أن التحديث والإخبار هو الأقوى طرق التحمل، أي جمع الحديث. قال كتب إليه منصور وابن المعتمر وقرأته عليه سمع أبا عثمان مولى المغيرة ابن شعبة عن أبي هريرة. أبو عثمان مولى المغيرة ابن شعبة هذا قالوا أنه هو التابعي، إلا أنه لم يوثقه إلا ابن حبان وروى عنه عدة الرواة، ولذلك بعض العلماء صحوا حديثه لأجل توثيق ابن حبان، وإلا هو مقبول ويكون في الحقيقة إن شاء الله الحديث بما يظهر لي أنه من طرق أخرى جاء أيضا بهذا المعنى. فهو لو قلنا إن أبا عثمان في معرض طلب المتابعة والشواهد له فله شواهد فتقويه ويكون حسنا لغيره. سمع أبا عثمان مولى المغيرة ابن شعبة أنا أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم أي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. الشقي الذي يكون قاسي القلب، والرحمة تحتاج إلى رقة القلب، فمن لم يرزق الرحمة والرقة فشقي. فهذا فيه ذم لعدم الرحمة، ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون رحيما رؤوفا بالمؤمنين. قال الترمذي رحمه الله وأبو عيسى الذي روى عن أبي هريرة لا يعرف اسمه، ويقال هو والد موسى بن أبي عثمان الذي روى عنه أبو الزناد. وقد روى أبو الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث، لكن في ترجمته قالوا أنه أبو عثمان التبان مولى المغيرة. وأنا يظهر لي أن وحده هذا يكفي للتوثيق إن شاء الله، للتوثيق وهو مولى المغيرة ابن شعبة وكان معه إن شاء الله، ويكون مولى مباشرة إذا كان فيدل على أنه كان من كبار التابعين، ويكون إن شاء الله من الثقات وحديثه يكون حسنا. وهذه من القرائن التي قد يؤخذ منها التوثيق. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم. ولا تنزل الرحمة إلا من شقي. في الحقيقة ينبغي للإنسان أن يروض نفسه على الرحمة وعلى الشفقة. وقالوا يعني على الأقل الذي هو الأقربون لهم الأولاد وكذلك النساء والجيران. إذا كان الإنسان إن شاء الله يحمل رحمة في قلبه لهؤلاء فهو كأنه مروض نفسه على الرحمة في الحقيقة. وإذا وجدت إنسانا عضوضا أبوسا قمطريرا ما أهله ما جيرانه فتجده أنه يكون مع الآخرين أيضا بهذه الصورة. فهذا ينبغي للإنسان أن يكون دائما ما أهله ما جيرانه فكأنه تربى أو ربى نفسه إن شاء الله على الرحمة والشفقة. ولا تعني الرحمة أنك تترك أولادك بدون تربية وقد تحتاج إلى شدة معهم. لا يعني يخالف هذا، بل من الرحمة قد تشتد عليه أيضا، كما قالوا فقسى ليزدجروا ومن يكو حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالمؤمن رؤوف الرحيم. لكن إذا كانت إذا رأى أن حرمات الله تنتهك فما كانت تقوم له قائمة صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني صاحب المسند ثقة الإمام أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن أبي قابوس وقالوا إنه مقبول أيضا بمعنى نبحث له المتابعات عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحم الشجنة أو شجنة من الرحمن. شجنة في الحقيقة تسمى للغيظة أو للأشجار المتلتفة، فكأن الرحم هكذا يجب أن يلتف بعضه مع بعض ويكون متشابقة، وفي رواية شجنة متشابقة في رواية أخرى من الرحمن. فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. نعم. من وصل، وهذا المعنى في الحديث قد مضى بنا كثير. لما خلق الله الرحم قامت قالت يا رسول الله يا رب إني أقطع، فقال ألا يرضيك ألا يسرك ولا يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. نعم. فالحديث هذا الراحمون يرحمهم الرحمن هذا الحديث مشهور، وهو إن شاء الله صحيح من طرق أخرى أيضا. هذا الحديث صححه ابن ناصر الدين كما ذكره غير واحد من الأئمة، وتابعه أبو خداش أبو قابوس عن عبد الله بن عمرو، جاءت له متابعة أبو خداش زيد الشرعبي الحمصي أحد الثقات عن عبد الله بن عمرو بن العاص. كذلك للحديث شاهد النيف ويشرين صحابيا هكذا قال ابن ناصر الدين على ما نقله الشيخ الألباني في الصحيحة. الحديث صحيح، وتعرفون أن هذا الحديث مشهور بالمسلسل بالأولية مسلسل بالأولية. نعم. فعلى كل حال يرحم الله تعالى، ولعل لأجل أن الطلبة يحتاجون إلى تراحم والتشافق فيما بينهم كذلك يحتاجون إلى الرحمة، طلبة يحتاجون أن يرحموا الأستاذ أيضا والأستاذ يحتاج أن يرحمه، ولذلك كانوا يبدأون بهذا الحديث حتى يكون مجلسهم كلها رحمة وشفقة إن شاء الله. إن لم يكن مجالس أهل السنة مجالس الرحمة، كذلك إن لم يكن معاملاتهم للرحمة فمعناه أنهم كنودون للعلم الذي أكرمهم الله تبارك وتعالى به هو علم الحديث. ولذلك ينبغي أن يكون الطلبة السنة هم أرحم الناس على الناس، ورحمتهم ينبغي أن يظهر في نصيحتهم وتذكيرهم بالتي هي أحسن، وليس على الشدة وغيرها في أمور كثيرة. نرى بعض الناس ينهرهم ويلقي غضب عليهم لشيء بسيط، فينبغي للإنسان على كل حال طالب العلم ينبغي أن أن يتأسى بأسوة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها كل خير وبركة الحقيقة. نعم. وأيضا الرحم سبحان الله، وهذا زمان قطع الرحم أيضا كثير، فينبغي أن يكون الإنسان، وإذا رأى خاصة هناك نعرف ناسا في الحارات وكذا يتضاربون يتخاصمون في مثل هذا، يجب عليهم، يجب على العقلاء أن يقوموا فيصلحوا بينهم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فيجب عليه كذلك. قال النبي كذلك إذا كان يحتاج أحد إلى المساعدة وكذا، فيقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه. هذه المعاني كلها توجب على المستطيع لمثل هذه الأفعال أن يكون من حوله إن شاء الله يناله رحمته وشفقته وخيره. نعم. باب ما جاء في النصيحة. النصيحة أن قالوا أنه مأخوذ من نسح العصل إذا أخلصه، فإذا كأنك تريد أن تنصح أخاك فتخلصه من الأخطاء، تخلصه من العيوب. هذا معناه نصحت فلانا كأنك رأيت فيه عيبا فذكرت له الخير فخلص من الخير، خلص من الشر ودخل في الخير. قالوا أن العسل نصحت العسل إذا أخلصته ونظفته من الأشياء التي قد يختلط معه. فالنصيحة على كل حال الحديث معروف ولا حديث معروف في هذا. قال حدثنا، النصيحة طلب الخير لأخيك المسلم كما جاء في الحديث كما يأتي لله ولكتابه. قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا صفوان بن عيسى. صفوان بن عيسى قد مضى بنا كثير، وهو كان لقبه ومهنته في الحقيقة، وهذه لها معاني ينبغي أن نتذكرها، كانت مهنته قسام. قسام قالوا إنه مهنته أهل العلم مهنة المحدثين، قسام الذي يقسم أشياء بين الناس ويأخذ عليه أجرة. وتعرفون أنه في أسواق المسلمين في القديم كان يكون ناس وزان عنده ميزانه، أي واحد يأتي ليس عنده ميزان يأتي يعرض سلعته يحتاج إلى الوزن، فكان يزن ويأخذ منه أجرة وزان. فالحاصل قسام كان هذا زهريا، الزهري القسام ثقة. قال أن محمد بن عجلان وهو يعني البصري، ولكن قالوا اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، ثقة إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، لأنه كتب في كتاب وضاعت عنه ثم كان يروي من حفظه. على كل حال قالوا اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة عن القعقاع بن حكيم، قعقاع بن حكيم المدني ثقة، عن أبي صالح وهو أبو صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاث مرار، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا يا رسول الله لمن؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا الحديث عن أبي هريرة وهو مشهور، عن حديث الذي جاء أخرجه مسلم وغيره، عن حديث تميم الداري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله. فهذا الحديث الصحيح يذهب غائلة اختلاط محمد بن عجلان من هذا الإسناد، فالحديثان صحيحان إن شاء الله. أيضا قال هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عمر وتميم الداري وجرير وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وثوبان مولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعناه واضح، لله أيام أن يصدق الله تبارك وتعالى، أن يشهد بوجود الله وبالإيمان به بجميع أسمائه وصفاته، ولكتابه أنه كتاب الله غير مخلوق، صفة الله من صفات الكلام، لكتابه ولأئمة المسلمين عدم الخروج عليهم كما هو من أشد ما يكون من الذي اتفق عليه الأئمة، الخروج على الأئمة بالسلاح وغيرهم، ثم الكلام عليهم في الأسواق. لكن النصيحة أن تخلو مع أمير المؤمنين أو مع أي من المسؤولين فتنصحه من غير أن تثير فتنة. كذلك لعامة المسلمين أيضا النصيحة يكون لا الفضيحة، فيجلس الإنسان ينبري ما هو في مكان خاص، رأيت منك كذا وكذا والناس يتكلمون فيك فأرجو أن تترك هذه الأعمال وكذا. فهذه طريقة النصيحة على كل حال، الأمر واضح كثير جدا. ثم قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن إسماعيل بن أبي خالد قال أبو عيسى، هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عمر وتميم الداري وجرير وحكيم بن يزيد عن أبيه وثوبان. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد وهو الأحمسي عن قيس بن أبي حازم وهو مضى بنا عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يعني قرن الشيء بالشيء قد يدل على أهميته. بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، معناه أنه من الواجبات أن ينصح المسلم لأخيه المسلم، وخاصة إذا كان في الحقيقة رأى كما هو الحديث جاء فيه أنه في عقيدته في الحقيقة زوغان، لا يداري فيه ولا يماري، لكنه بالأدلة الصحيحة وبالحكمة إن شاء الله. ثم بعد ذلك إذا كان متساهلا في دينه كل هذه المعاني والنصح لكل مسلم، وإذا استشارك فأنت مؤتمن، يجب عليك أن تعطيه مشورة لا يكون فيه خسارة له. نعم. أي هذا من غير يكلموه يتركوه يحجروه، وهذا الخطأ الذي بالحقيقة فيه يعني نعرف لكنه لا نعمل به. الآن إذا كان بالفعل رأى خطأ، فشخص قال أنه يعمل كذا، أولا حاولوا إصلاحه، بالفعل هذا هو الواجب. فإذا كان أصر ولم نقدر أن نغلب عليه بالخير فنحجره حتى لا يعدو بعدواه إلى غيره، لكن لا يحجر كل واحد، نبعد عنهم الصغار الذين قد يخاف منهم أن يتأثروا به، أما الكبار الذين يعني يقدرون إن شاء الله أن يؤثروا به لابد أن يخالطوه ويخالطوه لعله يرجع يوما ما إلى الخير في الحقيقة. نعم. أما الحجر نحن نكره كلامه ونقول هذا كلام ليس بجيد كذا، أما الحجر مطلقا تتركه فربما يأمر أمره أكثر، يكون يعني يعظم أمره في الناس أكثر، لكنك إذا تكلمت معه ونصحت معه، وإذا لم يكن ينتصح في هذه الحالة لا غيبة للفاسق، إذا كان عمله يصل به إلى الفسق تذكر للناس حتى يحذروه، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان سيء الخلق قال ائذنوا له بئس أخو العشيرة، لكن داراه مداراة أيضا صلى الله عليه وسلم، فبئس أخو العشيرة تحذيرا له، فيحذر منه إذا كان هو لا يرعوي أن غيه. أما إذا كان بدون هذه الخطوات واحد يهجره ويأمر الناس بالحجر فهنا في الحقيقة خطأ لا شك فيه. جزاك الله خير. ثم ذلك بعد ذلك يقول باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم. قال حدثنا عبيد بن أصبات وهو عبيد بن أصبات بن محمد بن عبد الرحمن ونعم القرشي قال حدثني أبي، أبوه هو أصبات بن محمد القرشي. عبيد بن عبد الرحمن بن خالد هذا ثقة، لكن أبوه أصبات قالوا يعني ضعيف في الثوري، هذا جانب من جانب تحقيق أئمتنا رحمة الله عليهم، أئمة الحديث يدخلون في مجموعة أحاديث الراوي فينخلونها ويخرجونها حرفا حرفا سبحان الله، ولذلك حكموا على أصبات ابن محمد أنه كان يخطي في حديث الثوري وأحاديثه عن الباقين صحيحة، فهنا ليس من الثوري على كل حال. نعم. عن هشام ابن سعد وهو المدني أبو عباد أو أبو سعيد عن زيد بن أسلم وهو العدوي عن أبي صالح عن أبي هريرة. فالإسناد إن شاء الله حسن أو صحيح. نعم. قال أنا أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. لا يخونه نعم إذا كانت أمانة، سواء كانت أمانة المال أو أمانة قول أو أي شيء، إذا كان لا يضر أو ليس مخالفا للدين الإيمان هذا القول وقد ائتمنه فيجب عليه أن يجعله أمانة. ولا يكذبه، لا يكذب كذلك لا يكذبه قريا، لا يكذبه من حقه أنك تكذب، ربما يكون يستشيرك مشورة فتعطيه بالعكس أو يكون هناك بينك وبينه شيء فيكذب، فلا شك أنه لا يكذب إلا أنه ربما يكون فيه ضرر له ولك أيضا فلا يكذب. كذلك لا يكذبه إلا إذا كان الدليل قائم على كذبه، وإلا يقول أنت كذبت بأي دليل. لا يكذبه ولا يخذله أيضا، أي لا يترك نصره ونصرته إذا احتاج. هذا ميدانه واسع جدا. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى ها هنا بحسب امرئ، وأشار إلى صدره كما جاء في رواية أخرى، التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. يعني هو شر كبير لا شك فيه أن يحتقر أخاه المسلم لثيابه، لقلة يعني ماله. هذا هو على كل حال موجود في مجتمع الناس، أنه إذا كان حتى إن ابن عبد البر رحمه الله في بهجة المجالس أو ابن الجوزي يذكر مثل هذه، قال الإنسان المسلم، هذا ابن الجوزي كتابه صيد الخاطر بارك الله فيكم اقرأوه، كتاب عجيب جدا. كذلك كتاب له ذاك الثاني الذي تلقيفهم وأهل الأثر، فيه أشياء مفيدة جدا. لكل هؤلاء إما هؤلاء كلهم يعني تأليفاتهم، فكان يقول ينبغي للإنسان لا يكون مثل الكلب، ينبغي للمسلم أو للإنسان لا يكون مثل الكلب. الكلب إذا رأى إنسانا ثيابه وسخة ينبح عليه، وإذا رأى ثيابه نظيفة وكذا يبسبس له. في تأويلات الأشعرية على كل حال ذكر هذا، نعم ذكر هذا، قال ينبغي، وهذا واقع الأمر بالفعل. الكلب إذا رأى واحد لابس لباس نظيف وكذا يبسبس له، وإذا رأى لباسه وسخ كذلك مشقوق وكذا فينبح عليه، وهذا نعم. فلذلك في الحقيقة من الشر أن يحتقر أخاه المسلم، وما تدري أنه رب مدفوع من الباب، لو أبر لو أقسم على الله لا أبر الله قسمه، وهذا موجود. نعم. يقول إقبال رحمه الله، هذا شاعر وكان عالم لا شك فيه، لكنه في عقيدته شيء، ويقول نعم نپوچن خر کا پوسوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اب، ہاؤلائی الذین یمشون بالخرق ولباس مشقوقہ لا تحتقرهم ربما فی ید بعضهم ید الید البیضاء حق موسى علیہ السلام. فلا شك انه لا ينبغي ان يحتقر الانسان. انا اذكر ان مرة سبحان الله، يعني قد يكون امتحان، ما هو كذا، ياتي الملك إليه الامتحان كما جاء في ذكر هذا. فينبغي الإنسان يكون دائما مع كل واحد على أدب بالحقيقة. نعم قد يمتحن ولا ينجح في امتحان، والملك يأتي إليه في سورة كذا وكذا كما جاء في الأحاديث. فمن الشر لأنه كبر، احتقار أخيك المسلم كبر، الكبر بطر الحق وغمط أو غمص الناس، فهذا لا شك شر، وأي شر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم. ثم قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال. نعم لا أي صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وفي الباب عن علي وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة، هو أبو أسامة حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي من الثقات، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة من آل أبي بردة رضي الله عنه عن جده أبي بردة كلهم ثقات معروفين عن أبي موسى العشاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كالبنيان يشد بعضه بعضا والبنيان أحجاره هي أعضاءه أو أجزاءه الجدار فكل عضو من مجتمع المسلم بانفراده ضعيف لكن يجب أن يتقوى مع أخيه ولا يكون هذا إلا أن يكون أخوك يشدك ويشد أزرك. نعم. وموسى عليه السلام نفسه طلب من الله تبارك وتعالى أن يشد أزره بأخيه. نعم. فالمؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وهذا يدل على تلاحم المسلمين في الحقيقة بعضهم من بعض وكما جاء في الحديث الآخر وهو والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فيعين بعضهم بعضا. ثم قال حدثنا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا أحمد بن محمد وهو مضى بنا كثير السمسار الذي لقبه السمسار أنه قال هو مروزي ويروي عن عبد الله بن المبارك المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال حدثنا يحيى بن عبيد الله. يحيى بن عبيد الله هذا متروك كذبه بعضهم في الحقيقة. نعم. يحيى بن عبيد الله بن موهب عن أبيه عبد الله بن موهب قال عن أبيه وهو مقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم مرأة أخيه أو مرآة أخيه فإن رأى به أذى فليمطه عنه. هذا الحديث لأجل هذا المتروك ضعيفا جدا لكن جاء الحديث بلفظ آخر المؤمن مرآة المؤمن وهذا حسنه غير واحد وأنا أذكر ابن حجر أيضا في بلوغ المرام وغيره. نعم. ومعناه صحيح إن لم يصح في الحقيقة لكن معناه صحيح فصيح بليغ جدا. نعم. المؤمن مرآة المؤمن كما أن المرآة إذا رأى فيها الإنسان فيبين كل ما في وجهه من خدش من عيب من كذا وكذا بصمت هذا هو المطلوب فيه بصمت لا يصيح ولا يبين للآخرين لك أنت وحدك. فإذا المؤمن ينبغي أن يكون لأخيه في بيان ما يصلح له أو في إظهار عيوبه كالمرآة بالصمت معه يخلو معه وينفرد معه ويكون هذه هي النصيحة المطلوبة في معنى النصيحة. نعم. قال أبو عيسى ويحيى بن عبيد الله ضعفه شعبة ليس ضعفه بل كذبه يحيى غير واحد فجعله حديثه ضعيفا جدا لا يتقوى بغيره. نعم. قال وفي الباب عن أنس رضي الله عنه أنس رضي الله عنه المؤمن مرآة المؤمن وهذا الحديث هو فيما يظهر لي أنه أقل درجاته حسن وهذا المعنى إن كان ليس هذا متروكا كان يقويه لكن حديث المتروك لا يتقوى بمثل أو بمن فوقه. نعم. هذه قاعدة أئمتنا رحمة الله عليهم. نعم. حديث إيش متروك لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلها وحتى سامها كل مفلس. الحديث الآن في مصر واحد يتكلم سبحان الله على ما أدري إذاعة ويقول صحيح البخاري هو صحيح البخاري بخاري اسمه جمعة سمعتم ولا ما سمعتم لأنه كتب صحيح البخاري جمعه أبو عبد الله محمد إسماعيل البخاري يقول جمعة إلى هذا الحد حماقة سبحان الله ولا يتكلم على صحيح البخاري وفي أحاديث مكذوبة وهذا أحاديث صحيح يقول اسمه جمعة سبحان الله جمعه النسخة التي راها جمعه الإمام أبو عبد الله البخاري وقال اسمه جمعة فالعجائب غرائب على كل حال. فمصر فيها خير كثير كانت ولا تزال وفيها أيضا شر كثير في كل زمان لا شك فيه. نعم. الله أكبر. مصر علمت الدنيا يا أخي ابن حجر كان هناك وغيرهم وغيرهم كلهم لكن فيه أيضا قراءة الباطنية والقرامة وغيرهم وهذا الامتداد يبقى إليهم القيامة خير والشر لابد أن يتنازع. نعم. باب ما جاء في الستر على المسلم. قال حدثنا عبيد بن أصباط ابن محمد القرشي قال حدثني أبي وهو أصباط الذي ذكرنا أنه ثقة إلا في الثوري احفظوه. عن العامش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة. هذا الحديث ضعيف لكنه يقول حدثت عن أبي صالح. حدثت ماذا يعني به؟ أنه في انقطاع يعني مبهم، لم يذكر من الذي عامش سمع من أبي صالح، لكنه جاء فيما بعد أنه سمع عن أبي صالح مباشرة، فالحديث الصحيح في هذا الإسناد هكذا. فروى الترمذي ما وقع له في مسموعه ثم يرويه ما وقع في مسموعه أنه سمع عن أبي صالح على عامش مباشرة فذهب الانقطاع. قال حدثنا أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما من ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. سبحان الله. هذا الذي يقال الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا ال... قال الترمذي رحمه الله وفي الباب عن ابن عمر وعقبة بن عامر قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روى أبو عوانة وغيره هذا الحديث. أبو عوانة في مستخرجه والضاح، أبو عوانة هو صاحب المسند، ولي أبو عوانة إذا قيل أخرج أبو عوانة روى أبو عوانة هو والضاح بن عبد الله الأشكري هذا الحديث، لكن أبو عوانة متأخر صاحبه المسند. عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة مباشرة، والعامش عاصر أبا هريرة وله روايات عنه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه حدثت عن أبي صالح. ثم وأخرجه مسلم وغيره أيضا بهذا الإسناد. نعم. حدثني لا جماعة إذا كان جماعته محصورين، هذه لابد أن يكون لها اعتبار. حدثني من أبناء بني فلان، وحدثني أحد أبناء فلان، إذا كان حصرت أبناءه كلهم ثقات خلاص، إذا ضمنت بأنهم ثقات فالحديث يكون صحيح، لكن إذا كان فيما بينهم ضعيف وصحيح أو احتمال كونه مكذب وكذا، ولذلك حتى لو قال حدثني ثقات التوثيق بالإبهام غير مقبول، هذا هو الصحيح. نعم. صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم. قال حدثنا أحمد بن محمد هو السمسار أنه قال أخبرنا ابن المبارك أن أبي بكر النهشلي وهو صدوق رمي بالإرجاء، أن مرزوق أبي بكر التيمي وهو تابعي وثقه ابن حبان والعجري وغيرهم، ويكون إن شاء الله حديثه صحيح. عن أم الدرداء أنا بالدرداء. أم الدرداء مشهورة بهذه الكنية ثنتان، أم الدرداء الخيرة الكبيرة زوجة أبي الدرداء الكبيرة خيرة، هذه ليس لها في الكتب الستة رواية، أما أم الدرداء التي اسمها هجيمة وهذه من تروي عن أبي الدرداء كثير وهي ثقة معروفة. عن أم الدرداء وهي هجيمة الصغيرة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وهذا أصل في الحقيقة في الردود، الردود لها في الحقيقة لها مردود جيد في الدفاع عن الحق، أما إذا قال أنا لا أدخل في هذا الباب في الحقيقة فقد ترك هذا الجانب كبير، فلا بد أن تدفع بالتي هي أحسن الشر إذا كان أو أحد يعني اتهم شيئا بشيء فأنت تعرف فيه الخير فلا بد أن ترد. من رد عن أخيه من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. كذلك الردود في العقائد وفي المسائل وغيرها هذا أصله ينبغي أن يكون إذا كان أحد أخطأ فلا بد أن يقوم خطأه. هذا أيضا يكون خاصة في الأبواب العلم وغيرها، لكن إذا كان في الراوي وفي الناس وفي كذا أحد يناله بسوء وأنت تعرف بخير، فلا بد ألا تسكت، لا بد أن ترد عليه، فيكون أجرك عند الله، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. عمل قليل وأجر كثير. نعم، لا بد أن ترد، بارك الله، لا بد أن يكون، وإن لم يكن فأول خطواتي أنك تلتقيه بنفسه وتقول له أنت قلت فيه كذا وكذا وهذا خطأ، لا بد أن ترجع، فإذا رجع بخيره رجع إلى الخير فهذا أحسن، لكن إذا تمادى وتعادى فلا بد أن يرد علنا إن شاء الله. قال وفي الباب عن أسماء بنت يزيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم، كذلك الحديث الذي جاء فيه عن أسماء بنت يزيد حديثها في شعب الإيمان البيهقي بإسناد صحيح: من ذب عن لحم أخيه بالغيبة، من ذب عن لحم أخيه بالغيبة، يعني يأكل لحمه بالغيبة، كان حقا على الله، حقا على الله إذا ذب عن هذه الغيبة فكان حقا على الله أن يعتقه من النار. إسناده صحيح. وأنا ذكرت لكم أن بعض فقهاء مكة كان جالسا في غرفته في عليته، فسمع ناسا تحتهم ما يعرفونه أن هذا بيته، أنهم كانوا يغتابونه وهم تحت عند جدار بيته، ففتح النافذة وبال عليهم، فلما رأوا أنه يبول عليهم قال: يا شيخ إيش تعمل هذا، نجستنا وكذا. قال: لا، معقول اللحم بول طائر فقير، ما أنتم أكلتم لحمي وأنا لحم بولي طائر. شوف جميل هذا. اي نعم، قال: ما اكل اللحم بوله طائر. هذا ذكره بعض فقهاء مكه. اي اذا كان خطا علنا من على ارض اخيه، يعني من رد الارض بالحقيقه، اذا كان علنا بين الناس لابد ان يعلن او يطلب منه هو بنفسه، هذا اقوى، اذا طلب منه هو بنفسه ان يرجع عنه ويذكر براءته هو: انا كنت ذكرته بكذا وأنا أرجع عن هذا، فقد بلغني أنه ليس كذا وكذا، هذا أقوى. لكنه إذا كان، لماذا نقول هذا؟ يذهبون إلى الأئمة، إلى الإمام أحمد، فيقول: فلان قال ضعيف، قال: فإن عبد الله ابن معين يوثقه، فقال ابن معين لم يخبره، فينبغي أن يكون هو نفسه يعلن، إما يكون مرة ثانية يعرف حقيقة ويقول: أنا ما أرجع عنه، وأنت تعرف خلافه فلا بد أن تعلن، لكن أول الخطوات ينبغي أن يكون الإنسان يذهب بنفسه إليه ويطلب منه أن يرد، فيكون أقوى وأسلم. نعم، والرجوع إلى الخير خير. نعم، باب ما جاء: وهذا من حق، كما قال الله تعالى: وكان نصر، كان حقا علينا نصر المؤمنين. فيجب على عباد الله المؤمنين أن ينصروا إخوانهم المؤمنين ولا يتركوهم مظلوما. نعم، باب ما جاء في كراهية الحجر للمسلم. نعم، كراهية الحجر للمسلم. حدثنا ابن أبي عمر أنه قال: حدثنا سفيان وابن عيينة أنه قال: حدثنا الزهري حا قال: وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن، وهو سعيد بن عبد الرحمن بن حسان المخزومي ثقة الأموي، قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه مستضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هو أيوب الأنصاري. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا أن يعرض هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هنا جاءت هذه اللفظة بيسد، وجاء في عند الآخرين هذه اللفظة: يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه مسلم فوق ثلاث، هذا فيه مراعاة إحساس الناس أيضا. سبحان الله، أن الله خلق، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ إذا كان في أول يوم تقاتل إثنان وتضارب إثنان فيقال لهما يلا أصلح أصلح، ربما يكفر بالله يقول لا ما أصلح وكذا، فينبغي أن يترك. سبحان الله، شوف فوق ثلاث، القلب قلب تأثر فيترك في اليوم الأول ويترك في اليوم الثاني أيضا، لابد أن تخف وطعته الغضب، ثم اليوم الثالث لا يحق له أن يبقى على ذلك. فهذا يدل على أن الإسلام دين الفطرة، يراعي أيضا فطرة الناس. كذلك المرأة لا يحد لا إهل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة على زوجها. هذه كلها في هذا الباب، وهو دليل على أن الإسلام دينه الفطرة. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وأبي هريرة وهشام بن عامر وأبي هند الداري، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الحجر لا يجوز لا شك فيه بدون سبب، لكن إذا كان هناك سبب تربية إعادته إلى الخير، النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. أنا أذكر كنا في الهند ندرس، شيخ لنا كان حفيده يوم في صحوه في الفجر ما قام ما صلى، والشيخ مات قال ما أكلمك اليوم ولا تأتوه غدا، ما لا تأتوه اليوم الغدا، هذه كلها أمور التربية. فلما وصل إلى وقت الغداء قالوا لا روح اطلب العفو من جدك، وبعد ذلك راح وكذا إن شاء الله. فهذا وقعه طيب على الطفل. ففي مثل هذا في الحقيقة كذلك الحجر يكون إذا كان الإنسان متماديا في الشر ولا يرجع عن الفكر على كلها المخالف، أو يكون عن عادة قبيحة أو كذا، فهنا يهجر وممن يخاف هجره هو. أما إذا كان أنا وأنت وهم وهؤلاء هجرنا وربما لا يفيد، لكن الشخص الذي خاصة يكون له أثر رئيسه أو أبوه أخوه أو كذا، فيجب عليهم أن يهجروه إذا لم يرجع. نعم، هو هذا. أولا إذا كانت عنده بدعة نعرفه، هل تعرف أن هذه بدعة؟ إذا كان مجتهدا، إذا كان له دليل وأخذ من الناس في جانب في الحقيقة، فيكون تكون المسألة صعبة في هذه الحالة. أما إذا كنت تظن أنه مبتدع وهو ليس بذاك، فأنت تكون آثما في أجرك إياه. فلا بد أن تكون مسألة بوضوح بالفعل. إذا كان شخص شره معروف وفكرته أو رأيه المبتدع واضع نابدا، ففي هذه الحالة هجر هو الصحيح يكون، وخاصة عباد الصغار والطلاب الذين قد يخاف أن يادوا بعدواه. نعم، وهذا وارد حتى الأخذ العلمي من المبتدع في الحقيقة، حتى لو كان يدرس اللغة الإنجليزية وهو مبتدع رافضي شيعي أو كذا، فإذا أراد أن يمثل شيء في اللغة ربما يمثل بالرفض والتشيع وكذا، فإذا يهرب الإنسان من هؤلاء المبتدعين إذا كانوا مصرين على خطئهم آخر البلدان. نعم، إيه حجر جوزته هذا مشروع في كتاب الله تعالى، لكن لا إن شاء الله هذا لهن زيادة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم آلى نساءه شهرا أيضا فجاز، لكن يعني إذا كان الإنسان يهجر ثلاثة أيام والمرأة تحبك في الحقيقة، أنت ما آذيتها، هذه التجربة، الناس يتصلون من أقاصي الدنيا، نقول أنت مقصر في حقها. إذا كانت تحب المرأة وهي تحبك لا يمكن أن يحتاج هذه كلها، لكن إذا كنت أنت تكويها بنار الغضب دائما والضرب والشتم وكذا، فهنا يأتي أنها واحد. والله اليوم سمعت زوجتي تذكر عن واحد زوجته تقول يا ليته يكون مات. يعني المرأة إذا وصلت إلى هذا، الرجل إذا وصل إلى هذا الحد وتذكر أذاه وكذا في الحقيقة، فالرجل ما ينبغي أن يكون بهذه الصورة، لأنه أليس هذا ظلم وظلم ذوي القربة أو هي أقرب الأقارب ألصق بك بك أيضا فيكون ظلما لا شك فيه. ثم إذا كان سبحان الله، يعني أنا دائما أقول للإخوان أن الظلم هذه حتى الأولاد وغيرهم، بعض الناس ما يعرف أن على الأولاد الظلم، ولذلك ترى سوء الخلق الآن كم من الطلاق وكذا يحصل بدون حق في الحقيقة. نعم، هذا المظلوم إذا رفع قضيته كما قالوا ملف القضية من الدنيا إلى المحكمة العليا إلى الله عز وجل، ماذا يكون إذا قال حسبي الله ونعم الوكيل وشكى إلى الله تعالى؟ اتق دعوة المظلوم، سواء كانت زوجتك ولدك أو كذا، كل هذا وارد. والأزواج خاصة المظلومات في كثير من الناس نعرف حينما طالب وطالبة تزوجوا هم درسناهم يأتون يشتكون إلي يتصلون بي الاثنين وكذا، أنا الحمد لله دخلت بينهم وأصلحت والحمد لله صلحوا، وبعضهم ما يمضي أسبوع إلا الطلاق. هذه مشكلة كبيرة جدا الآن، ولذلك لما كنا في باب تربية البنات في الحقيقة هم البنات في هذا أظام. وأنا أعرف أن الحياة الحمد لله حياتي كانت تجري رخان، ما أصبت بأي هم وغم إلا بعد ما مات الوالدان قريب، يعني يمكن قبل 15-20 سنة، وإلا ما عرفت أي الحمد لله هم وغم إلا لما زوجت البنات. فوجدت في الحقيقة بعضهن مظلومات، بعضهن لأجل أمه يطلق، لأن أنا ليش ما تلبسين كذا، أنت عجوزة ليش ما تلبسين كذا، وليش ما تجلسين، أنت متكبرة ليش ما تجلسين مع العائلة وفيه إخوانه وعمامه وكل شيء. قالت أنا درست كلية الشريعة وأنا في الماجستير، أنا عارف حلال والحرام، لكن لا. فيحصل هذا كثير الله المستعان، أنا ما أذكر هذا إلا هذا مثال في الحقيقة، وصبت بنفسي وهذه أعظم تجربة. فبنات الناس في الحقيقة مظلومات في مواضع كثيرة، ووجدنا من شكاوي البنات الذين درسناهم حتى مسكينة أخذت الدكتورة لكنه يضربها حتى يجعلها كعصف مأكول. أي والله الله المستعان. نعم، الذي لا يكرم، أنا والله طول الحياة ما رأيت الوالد والوالدة حصل فيه ولا شيء. والجد كان مسؤول، الإنجليز ما كانوا يعرفون قريتنا الثلاثة، والجد كان مسؤول ما يدخلون فيه، لا يسمع لهم بدخول الشرطة وغيرها، لكنه إذا حصل شيء كان أنا صغير وراءه رحت صميمة أن بعضهم ضرب زوجته، فلما سمع أنه جاي هرب هذا وبدأ يتكلم يقول كلمة هذه ما أنسى، قال البيت الذي ليس فيه كرام ليس فيه كرامة للمرأة هذا ليس بيت الناس، هذه زريبة الأغنام. هكذا كان يقول سبحان الله، قال هذه زريبة ليس بيت، دائما كان يعني ماشي. ولا يسمع أنه أحد يظلم إلا أنه يضربهم ضرب. فلا شك أنه يعني الناس يستعملون قوامتهم في غير محله في كثير من الحالات. باب، بسم الله الرحمن الرحيم، قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وخيرهم الذي يبدا بالسلام، خيرهم الذي يبدا بالسلام. شيخنا الهلالي، خلينا شويه، شيخنا الهلالي يقول ذهبت الهند فوجدت ان الشيخ في دلهي نزل، فالناس جعلوا لي المتنبي، يعني ديوان المتنبي مقرر، فكان يدرس الشيخ، لكن الشيخ الهلالي يقول كنت أقص لحيته، فالشيخ كان يسميه وأنا ما أسميه شيخ كبير يدرس الحديث وكل شيء. فقال الشيخ ليش تقصر لحيتك؟ فالشيخ الهلالي يقول لأنها لحيتي. يقول بعد ذلك الحمد لله ترك، فيقول لأنها لحيتي. فالشيخ غضب عليه فما كان يكلمه، وكان يمر عليه ما يكلمه يومين. الشيخ الهلالي يقول أنا أيضا أمر ما أسلم عليه، لكنه دائما كان يذكر. لما صار صباح الثالث جاء وسلم علي، فأنا قلت هذا هو العمل بالحديث، جاء وسلم عليه وكبير السن، حتى أنه كان ذكر لي ولا أسميه، ذكر لي أنه كان مضطرا، الله يعافيكم، هذه الأمراض خاصة اللهم أن يوزن البرص والجنون والجذام وسيل أسقام، البرد البروستات، تبول، سيلان البول، كان يقول أنه في بعض الأحيان يأخذ خرقة وينشف ويدرس. فالشيخ كان يقول هذا ذكر لي هذا الشيخ قال ما أدخله في الديوان كان قال لكن ذكر لي قال لح الله شيخا واقفا قابضا لح الله شيخا واقفا قابضا على مذاكره في درسه فعل نسناسي وقت المغاضبة لح الله شيخا واقفا قابضا على مذاكره في درسه فعل نسناسي فإن كان مجنونا فإن جنونه أضار عقام ما له أوض من آسي. لكنه قال لما جاء سلم علي بكيت له قلت له تعفوني إذن. هذا ذكرني خاصة ما ذكر قال ما ذكرت لي هذا لكن حيث أنك تعرف الشيخ الشيخ أعرفه ذكره ما رأيته ذكره ما شاء الله عطر في تدريس السنة بفضل الله تعالى. لكن الشيخ قال أنا طيش السباب هو كان يقول دائما وأنا مغربي وأنا عندي حماقة كان يقول دائما كان عندي حماقة المغربيين يقول كذا. كان راح مع الشيخ عبد الظاهر أو الشيخ عبد المهيمن راح معه في مصر قال الشيخ راح في مكان وأنا جالس أنتظر على مقعد انتظار القطار جاء واحد مصري جلس جنبي وعندي لحية قال إيش هذا الوسخ قال فأنا حملته ورميته ناس التفوا جاء الشيخ عبد المهيمن قال إيش هذه الحماقة مغربية. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. عليكم السلام.